سيطرت للكيان الصهيوني، وذلك في الموجة الأخيرة من عملية الوعد الصادق 3، معلنا عن بدء مرحلة جديدة من الهجمات الصاروخية بقوة وشد أكبر من السابق. وذكر بيان صدر صباح اليوم أن العملية تمت باستخدام أساليب مبتكرة وبالاستفادة من القدرات الاستخباراتية والتجهيزية، ما أدى إلى إرباك أنظمة الدفاع متعددة الطبقات لدى الاحتلال، لدرجة أن أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلي استهدفت بعضها البعض. وتابع أنه على الرغم من الدعم الأمريكي والغربي الشامل للكيان وامتلاكه أحدث التقنيات الدفاعية، أصابت الصواريخ أهدافها داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة بدقة ونجاح كبير. اعترف الكيان الصهيوني بمقتل 8 أشخاص وإصابة أكثر من 120 آخرين جراء سقوط صواريخ إيرانية على وسط الكيان فجر اليوم. وقال الإسعاف الإسرائيلي إن طواقمه تعمل في عدة مواقع سقطت فيها الصواريخ، مضيفا أن أعداد المصابين والقتلى مرشحة للارتفاع بسبب الدمار الكبير. كما قالت وسائل إعلام إسرائيلية أن فرق الإنقاذ تتعامل مع 3 مواقع بها عالقون تحت الأنقاض في منطقة غوش دان بتل أبيب. وقال قائد منطقة الوسط في الشرطة الإسرائيلية إن عددا كبيرا من المباني تعرضت للتدمير جراء الصواريخ الإيرانية. حول تداعيات الرد الإيراني المزلزل على الكيان الإسرائيلي المعتدي، نتوقف عند رؤية المحلل السياسي حسن شقير.
بطبيعة الحال إن أبرز دلالة على هذا التطور النوعي في الاستخدام العسكري والصاروخي للجمهورية الإسلامية في الرد على العدوان على الإسرائيلي على الجمهورية هي تلك الدلالة التي تقول أن إيران قد استوعبت الصدمة إن صح التعبير، أي أن الضربة الأولى التي حاول الكيان الإسرائيلي أن يلحق ضررا بالغا بالجمهورية الإسلامية على المستوى العسكري، على المستوى التقليدي يعني الصاروخي، على المستوى النووي، على المستوى النفسي إلى غير ذلك، لم يحقق ما ابتغاه. والدليل على ما نقول بأن القدرات العسكرية مباشرة بعد الساعات الأولى لهذا العدوان بدأت تستعيد زمام المبادرة وبدأت التطور النوعي في استهدافات الكيان الإسرائيلي كما ونوعا، وهذا باتفاق الخبراء العسكريين بأن ما يجري اليوم هو عبارة عن استعادة زمام المبادرة وإعادة توازن الردع إن صح التعبير، وبالتالي الدخول أكثر في مرحلة الإيلام المنظم. أنا أعتقد أن الجمهورية الإسلامية، الجيش الإيراني، الحرس الثوري يقوم بممارسة عملية إيلام منظم تراكمي وتصاعدي لدفع الكيان الإسرائيلي لكي يدفع الثمن الواجب دفعه جراء اعتدائه على الجمهورية الإسلامية. هذا التطور النوعي في استهداف اليوم منظومة القيادة والسيطرة، استهداف مصفات حيفا، استهداف المنشآت الحيوية في داخل الكيان الإسرائيلي، هذا يعني سيؤدي بالتأكيد إلى الشلل بداية في المنشآت الحيوية لهذا الكيان، التأثير على الدول التي ستتعاطى مع هذا الكيان. يعني اليوم يقولون بأن مصفات حيفا هي التي تزود أوروبا بالنفط، كذلك الأمر هذا سيؤدي إلى عامل كبير جدا ضاغط على القيادة العسكرية التي يعني تتغنى ليل نهار بأنها تستطيع تدمير القدرات العسكرية الصاروخية لإيران وأنها تمنع من إطلاق الصواريخ كما ادعت زورا بالأمس على الكيان الإسرائيلي، فجاءتهم هذه الوجبة فجرا. هذا يؤثر على نفسية الكيان يعني الجمهور الإسرائيلي الذي أيضا ادعى نتنياهو بأنه اليوم معارضة وموالات تتكاتف حول العدوان على الجمهورية الإسلامية. هذا الدمار الغير مسبوق الذي نشهده في داخل الكيان منذ تأسيس هذا الكيان إلى يومنا هذا، لم نشهد دمارا كما يشهد العالم بأسره هذا الدمار في الأماكن الحيوية للكيان الإسرائيلي، دعت من الدمار الذي تسمح الرقابة العسكرية بنشره. اليوم هناك دمار في نقاط حساسة لهذا الكيان، جزء يعلم منها الحرس الثوري الإيراني وجزء آخر يبقى مخفي عن العالم لأن هذا الكيان يمنع منعا باتا. ذكر الأماكن الحساسة والمناطق المنشآت الحيوية جدا في داخل الكيان التي تستهدفها الصواريخ الإيرانية. لذلك أعتقد أن المشهد في مقبل الأيام هو مزيد من التعقيد على الكيان الإسرائيلي، مزيد من التعرية للمؤسسة العسكرية والأمنية والسياسية أمام الجمهور الإسرائيلي، خصوصا أن الجيش الإيراني والحرس الثوري يتوعدان أكثر فأكثر بأن الصواريخ المقبلة بأنها ستكون أشد إيلاما، وهذا ما تظهره الوقائع على كل يوما بعد يوم وساعة بعد ساعة. لذلك أعتقد أن المشهد يتطور بسرعة إلى مفترقات الطرق التي قد نتحدث عنها. صحيح أن الدعم الغربي والدعم الأمريكي للكيان الإسرائيلي هو غير محدود، ولكن إذا أخذنا ونظرنا إلى الصورة على الشكل التالي، أيهما قادر على الصمود أكثر؟ لم يشهد الكيان الإسرائيلي من تاريخ نشوئه إلى اليوم ما يشهده المستوطنون في هذه الأيام. هذه المشاهد من الدمار التي تتكشف كل صباح منذ انطلاق العدوان على الجمهورية الإسلامية، هذا الدمار الذي يكتشف من قبل المستوطنين للأبنية، للطرقات، للمناطق الحساسة والحيوية التي زرعها الكيان الإسرائيلي بين المستوطنين. دائما ما يدعي الكيان الإسرائيلي بأن خصومه وأعدائه في العالم هم الذين يتربصون بين المدنيين ويجعلونهم دروعا بشرية. أين تقع المنشآت العسكرية الحيوية؟ أين تقع المنشآت الاقتصادية الحيوية للكيان الإسرائيلي؟ والمنشآت والبقع الأمنية أليس في داخل تجمعات المستوطنين في المدن الكبرى كحيفا وتل أبيب وغيرها؟ كل هذه المناطق الحيوية كل يوم يتكشف أكثر فأكثر كم يستخدم الكيان الإسرائيلي والجيش الإسرائيلي مستوطنيه كدروع بشرية لهؤلاء. لذلك بالأمس البيان الصادر عن المسؤولين الإيرانيين والحرس بأن أخلوا هذه المناطق، لأن هذه المناطق أصبحت أهدافا مشروعة للجيش الإيراني وللحرس الثوري.
أكد الرئيس الإيراني أن الولايات المتحدة تمارس البلطجة وتسمح للكيان الإسرائيلي في انتهاك واضح للقوانين الدولية أن يهاجم بلدنا ويعتدي علينا. وفي كلمة له أمام البرلمان قال مسعود بزشكيان: إننا لم نكن نسعى للحرب ولم نكن من بدأها، مضيفا أننا صامدون من أجل هذه الأرض وهذا الشعب ومن أجل قناعاتنا حتى آخر رمق ولا نخشى شيئا. وشدد على أن العدو لا يمكنه إبعادنا ولا إسكات شعبنا عبر القتل والاغتيال. كما أكد الرئيس الإيراني أن لدى طهران الحق في امتلاك الطاقة النووية ولن نسمح لأحد أن يسلب منا هذا الحق. أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن كيان الاحتلال يستهدف الأطفال والمستشفيات خلال عدوانه العسكري. وأوضح المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي أن إسرائيل تدعي أنها تنفذ عملياتها العسكرية بدقة متناهية وتتجنب استهداف المناطق السكنية، لكن الوقائع تكشف عكس ذلك، مشيرا إلى استشهاد أكثر من 70 امرأة وطفلا في 3 غارات فقط، كما دفن 20 طفلا تحت الأنقاض في قصف مبنى سكني في العاصمة. وأكدت الخارجية أن استهداف مستشفى للأطفال في هذا العدوان يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، داعية للمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته. كشف عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام والقائد الأسبق لحرس الثورة الإسلامية محسن رضائي أن طهران لم تستخدم حتى الآن سوى أسلحة من الجيل القديم، مشيرا إلى أن المفاجآت الكبرى لم تكشف بعد وأن ما ينتظر العدو أعظم وأشد وقعا. وفي رسالة واضحة مفادها أن المعركة لم تبلغ ذروتها بعد، أكد رضائي أن الحرب ستتواصل حتى تحقيق الهزيمة الكاملة لكيان الاحتلال. ولفت إلى أن الجمهورية الإسلامية لم تلجأ بعد إلى استخدام كامل قدراتها، مشيرا إلى أن ما استخدم حتى الآن هو صواريخ تحمل رؤوسا حربية بوزن طن ونصف طن، مشيرا إلى أن طهران لم تستخدم بعد رؤوسا أكثر قوة. أعلن قائد شرطة مدينة ري جنوب طهران عن اعتقال عناصر خلية إرهابية والعثور على معدات لتصنيع الطائرات المسيرة في منزل بالمنطقة. وقال قائد شرطة المدينة أنه تم ضبط عدد كبير من الطائرات المسيرة ومعدات لصنع طائرات انتحارية وقنابل محلية الصنع، كما عثر على حوالي 30 جناحا و33 منصة إطلاق. وأضاف تم إحباط مخطط العناصر الإرهابية التابعة للموساد، داعين المواطنين للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة. إلى ذلك تم صباح اليوم إعدام شخص اعتقل وحكم بتهمة التعاون الاستخباراتي والتجسس لصالح الكيان الصهيوني، وذلك بعد استكمال الإجراءات الجنائية وتأكيد الحكم الصادر في المحكمة العليا. في ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها: هجوم صاروخي إيراني جديد يستهدف تل أبيب ومحيطها وحيفا، والاحتلال يعترف بعشرات القتلى والجرحى. حرس الثورة الإسلامية يعلن استهداف مراكز استخباراتية تابعة لكيان الاحتلال في الهجوم الأخير. بزشكيان يؤكد أن الولايات المتحدة تمارس البلطجة وتسمح للكيان الصهيوني بأن يعتدي على بلدنا. شكرا على طيب المتابعة، والتغطية مستمرة معكم بعد هذا الفاصل القصير.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية المجد من أرض العزة، من إيران التي وقفت وثبتت وردت. تحية لكل من حمل راية الصمود في زمن الانكسار. تحية إلى أرواح الشهداء وإلى من جعلوا من دمائهم مدادا لكرامة الأمة. فجر يوم الجمعة حاول العدو أن يفاجئنا، فكانت المفاجأة عليه، حاول أن يكسر الإرادة فصفع برد حديدي من السماء. وفي هذه التغطية الخاصة نسلط فيها الضوء على العدوان الإسرائيلي الوحشي وعلى الرد الإيراني الذي أثبت أن الكرامة لا تقصف. مستمعينا الكرام، بانتظار مشاركاتكم عبر أرقام هواتفنا بعد أخذ مفتاح البلد والعاصمة طهران، مكرر 09821، الرقم الأول 2201 3762، الرقم الثاني 2201 3768، والرقم الأخير 2201 3848. وأيضا بانتظار مشاركاتكم عبر رقم الواتساب مكرر 0989973942431. وأيضا مستمعينا الكرام، موقع وإذاعة طهران العربية على شبكة الإنترنت arabicradio.ir، وقناة إذاعة طهران العربية على التليجرام arabicradio.ir. مستمعينا الكرام، أعلنت قوات حرس الثورة الإسلامية فجر اليوم الاثنين تنفيذ موجة جديدة من الهجمات الصاروخية الجوية والفضائية، وهي أقوى وأكثر تدميرا من ذي قبل. وبحسب صور منشورة وتقارير إعلامية عبرية، سمع دوي عدة انفجارات كبيرة في وسط الأراضي المحتلة. وقد دوت صفارات الإنذار من إيلات في أقصى الجنوب إلى الناقورة في شمال فلسطين المحتلة. وأفادت بعض المصادر الصهيونية بأن صواريخ إيرانية أصابت تل أبيب وحيفا المحتلتين. وقال قائد منطقة الوسط في شرطة الاحتلال: لدينا عدد كبير من المباني تعرضت لإصابات مباشرة جراء الصواريخ الإيرانية. كما اندلع حريق في محطة توليد الكهرباء بمدينة حيفا عقب الهجوم الصاروخي الإيراني. وذكرت وسائل إعلام عبرية أن دوي انفجارات سمع في مناطق شرق تل أبيب وغرب القدس المحتلة ومدينة حيفا، إضافة إلى محيط مطار بن غوريون، كما أشارت إلى انقطاع كبير للكهرباء ووقوع إصابات خطيرة وسط إسرائيل من جراء القصف الإيراني.
تحركوا بسم الله إلى الأمام واعلموا أنه ولينصرن الله من ينصره. ولينصرن الله.
عش اليوم حزب الله ما شاء الله، سربازان روح الله نصر من الله، لا فتح ولا نصرة إلا بالله، لا فتح ولا نصرة إلا بالله. اسم رب سليماني ای خط آتش ایرانی، رسید وقت نمایش موشک‌های تهرانی. اسم رب ابو مهدی ما این نقطه پایانی، بر هیمنه کوشالی این رژیم شیطانی، بر هیمنه کوشالی این رژیم شیطانی. محور طوفانی مقنیه و چمرانی، تا علی علم دارمون ما فاتح میدانی، لشکر احراری خشم پروردگاری، مصداق آیه اشداء علی الکفاری. رجس بخان رسید وقت انتقام، تحرکو بسم الله الی الامان، تحرکو بسم الله الی الامان. نحن المنتقمون، اسمع اسمع يا صحيون، نحن المنتقمون، اسمع اسمع يا صحيون، نحن المنتقمون، اسمع اسمع يا صحيون.
طيب، نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، اهلا وسهلا بكم، انتم معنا وهذه التغطية الخاصة عن العدوان الإسرائيلي على إيران فجر الجمعة، وخلف شهداء ودمارا واسعا. في هذه اللحظات ننتقل ونستضيف العميد عبد القادر سلام، الخبير الاستراتيجي والعسكري من اليمن. السلام عليكم. السلام عليكم أستاذ، أهلا وسهلا بكم. عفوا، العميد عبد القادر سلام صحيح؟
نعم.
اهلا وسهلا بكم استاذ عبد القادر، حياكم الله. شكرا جزيلا لكم. استاذ، ما شاهدناه خلال الساعات الماضيه لم يكن مجرد رد عابر، بل عمليه مركبه من حيث التوقيت والدقه واختيار الاهداف، وهي أيضا عملية جاءت رغم ظروف الحصار والضغوط الدولية الهائلة على إيران. في ظل هذا المشهد نريد أن نسأل منكم، كيف استطاعت إيران أن تنفذ عملية بهذا المستوى من الدقة والتخطيط رغم الحصار والعقوبات، وما الذي يكشفه ذلك عن بنيتها الدفاعية والاستخبارية؟
عزيزتي، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
السلام عليكم. وفعلا لا تنسد أن جمهورية إيران الإسلامية الدولة ذات حضارة وذات تاريخ.
نعم أعتذر أستاذ عبد القادر، أعتذر على المقاطعة، لم يكن الصوت جيد، لم أسمع الصوت جيدا، إن شاء الله سنعاود الاتصال معك العميد عبد القادر سلام بعد لحظات إن شاء الله.
العدو الخبيث الجبان إذ عجز عن توجيه ضربة مؤثرة للبنية المتماسكة لحزب الله أو حماس أو الجهاد الإسلامي وغيرها من الحركات المجاهدة في سبيل الله، عمد إلى التظاهر بالنصر من خلال الاغتيالات والتدمير والقصف وقتل المدنيين وحرق قلوبهم. ما نجم عن هذا السلوك هو تراكم الغضب وتصاعد دوافع المقاومة وظهور المزيد من الرجال والقادة والمضحين وتغييق الخناق على الذئب الدموي، وبالتالي إزالة الكيان الملطخ بالعار من ساحة الوجود إن شاء الله.
نعم مرة أخرى نأخذ هذا الاتصال ونكون مع السماح سيادة العميد عبد السلام عامر الخبير الاستراتيجي والعسكري من اليمن. سلام عليكم.
سلام الله وبركاته،
حياكم الله، أهلا وسهلا بكم.
حياكم الله،
شكرا جزيلا لكم، نشكركم لإتاحة هذه الفرصة. سيادة العميد، ما شهدناه خلال الساعات الماضية لم يكن مجرد رد عابر، بل عملية مركبة من حيث التوقيت والدقة واختيار الأهداف، وهي عملية جاءت رغم ظروف الحصار والضغوط الدولية الهائلة على إيران. في ظل هذا المشهد نريد أن نسأل منكم، كيف استطاعت إيران أن تنفذ عملية بهذا المستوى من الدقة والتخطيط رغم الحصار والعقوبات، وما الذي يكشفه ذلك عن بنيتها الدفاعية والاستخبارية؟
عزيزتي لا تنسي أن جمهورية إيران الإسلامية دولة ذات تاريخ وذات حضارة عريقة ولها في التاريخ باع. جمهورية إيران الإسلامية ممثلة بسماحة المرجعية الدينية والجيش الدفاعي للحرس الثوري الإيراني، جيش مؤهل ومدرب ومؤهل تأهيل عالي، واستطاع أن يمتلك كرتانه وأسلحة ذات ربع استراتيجية عالية جدا، واستطاع أن يملك الصواريخ بعيدة المدى وقدوا وبخبراته وبعلمه وبفطناته استطاع أن يمتلك مفاعلات نووية أرعبت أعداء الأمة وهم اليهود والنصارى. هذه الدولة التي حاصرها الغرب والاتحاد الأوروبي والعالم كله بما فيها دول الخليج الفارسي التي تتعاون مع إسرائيل في الوقت الحالي في عدوانها على جمهورية إيران الإسلامية وكذلك مملكة الأردن العميلة ودول الطوق. إيران أصبحت دولة ما وتمتلك من الأسلحة والرجال المقاتلين ما تدافع عن نفسه، وما كان ردهم إلا انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجازر الكيان الصهيوني في غزة من النساء والأطفال، وكذلك عدوانهم الغاشم على جمهورية إيران الإسلامية وقتلهم للأبرياء وهم في منازلهم. فكان هذا الرد رد له حق أن يرد ويدافع عن نفسه، وكان رد موفق واستراتيجي وذات خبرة ومعلومات واستخبارات عسكرية عالية جدا.
نعم طيب سيادة العميد، إيران تستهدف العمق الصهيوني، إلى أي مدى يمكن اعتبار استهداف تل أبيب وحيفا رسالة مفادها أن اليد الإيرانية طويلة ولا تقيد جغرافيا؟
لا 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 لا. البعد الاستراتيجي التي وصلت إليه القوى الصاروخية الإيرانية يدل على أن هناك أسلحة ردع استراتيجية قوية وتمتلك من التكنولوجيا الحديثة للحرس الثوري الإيراني ما يربك الأعداء وممكن تصل هذه الصواريخ كما أعتقد وفي المستقبل القريب إلى واشنطن وإلى كل مكان في العالم. أصبحت إيران تمتلك أسلحة بعيدة المدى ولديها الخبرات ومن يمتلك الخبرات الدنيا يقدر أن يطور من قدراته القتالية وإلى المستوى الذي يريدها. بالنسبة للضربات الحضرية التي تلقاها كيان الصهيوني من قبل الجيش الإيراني وممثل بالقوات الصاروخية والطيران المسير كانت ضربات دقيقة وناجحة وحققت أهداف أفلجت صدورنا مما جعل الكيان الصهيوني يهلوس وخرج بعض الرجال والنساء عراف في الشوارع نتيجة هذه الضربات التي زلزلت أركانهم وزلزلت مضاجعهم في عقر دارهم. هذا الحلم الذي لم يكن يتوقعه أي إنسان بأن تصل أي يد إسلامية إلى الكيان الصهيوني في اعتقادهم عندما عملوا الردع والأمن الشامل والكامل للكيان الصهيوني. اتضح للجميع بأن هذه الدولة حشة وأن هذه الدولة قشة وأن هذا الكيان كخيوط العنكبوت يتلاشى مجرد توجيه ضربة صاروخية أو طيران مسير. فنتمنى من الأخوة المعنيين بالاستخبارات في الحرس الثوري الإيراني أن يأخذوا الحذر والحيطة من هذا العدو المتغطرس الذي يستخدم جواسيسه ومخربينه وعملائه وارتزاقات في الداخل ويضربوا بيد من حديد لمن يحاول يعبث بالأمن الداخلي للشعب الإيراني. وكذلك يجب الحيضة والحذر من تواجد القادة في الأماكن المستهدفة. يجب أن يأخذوا حذرهم من هذا العدو الذي يتربص بهم. هو يريد انتصارات إعلامية فقط، لا يريد أن يحقق انتصار على العدو لأنه غير قادر على تحقيق أي انتصار يذكر على الأرض، وإنما يريد إعلاميا فقط.
طيب سيادة العميد، إذا كان ذلك كذلك فهل نحن أمام مرحلة جديدة تتغير فيها قواعد الاشتباك وتكون فيها إيران لا تدافع عن نفسها فقط بل تبادر لفرض ما تراه حقوقا وخطوطا حمراء؟
إيران في الوقت الحاضر يدافع عن الأمة العربية والإسلامية وعن الأحرار وعن أحرار العالم، وما تصريحات رئيس الوزراء ووزير الدفاع الباكستاني إلا ناتج عن ما يراه من ظلم ووحدة لدى اليهود والنصارى من قبل الصهيونية العالمية مثلا بأمريكا وبريطانيا، وهذا التحالف الذي تقوده أمريكا ضد إيران جعل من الأمة اليوم تتحرك حول محور المقاومة وحول جمهورية إيران الإسلامية ودعمها معنويا ولوجستيا. نحن اليوم أمام عدوان صهيوني وغاشم وتحالف دولي ضد دولة إسلامية مثل جمهورية إيران الإسلامية التي أعادت للأمة الإسلامية كرامتها وعادت للأمة الإسلامية ثقتها بأنه يوجد هنا أن يقول لليهودي المتغطرس والظالم والقاتل لا ويضربه إلى عجر داره، وما علينا إلا أن نشد أنفسنا ونوقف مع هذا الشعب الكريم الشعب المسلم الإيراني الذي يقول للظلم لا ويقوم مع نصرة المظلومين. وما يتلقاه اليوم من ضربات وتدمير هو نتيجة موقفه الإنساني والإيماني والإسلامي والمبدئي والأخلاقي مع قضية الشعب الفلسطيني ومع أخواننا المظلومين في غزة.
طيب تحدث البيان الإيراني عن أن منظومات العدو استهدفت بعضها البعض، كيف تقرأ هذه الإشارة؟ وهل يمكن القول أن إيران اخترقت هندسة الدفاع الجوي للعدو؟
ما أدخلته إيران، ما أدخله الجيش الإيراني من تقنيات وتحديث في أسلحته الصاروخية هي ما أدركت الدفاعات الجوية للكيان الصهيوني وعطلت الدفاعات الجوية التي استخدم جلبها واستقطبها من ألمانيا ومن أمريكا ومن فرنسا ومن بريطانيا كدفاع جوي، ولكن باءت بالفشل أمام الضربات الحيدرية الإيرانية التي أربكتهم وعرضتهم ووصلت إلى أهدافها دون أن تتمكن هذه الدفاعات الجوية من اعتراضها. وقد أربكت هذا العدو في استراتيجياته وجعلته يعيد حساباته، وإن شاء الله في القريب العاجل بأنه يعلن استسلامه أمام الضربات الحيدرية الإيرانية.
نعم، رغم ضربة إيران لم تظهر كل أوراقها، ما دلالة ضبط النفس الإيراني المقرون بالقوة؟ سيادة العميد، هل نحن أمام قوة عاقلة تتحكم بتوقيت النار والسياسة؟
يوجد في إيران قيادة حكيمة، قيادة عسكرية لها بعد استراتيجي كبير وبعد طويل، هما يدرسون المهمة ويدرسون المعركة ويدرسون أبعادها الاستراتيجية، ويعرفون بأنه العدو هو يد لأيادي أخرى مثلا بالأطماع الأمريكية والأوروبية والبريطانية في كبح جناح إيران، نظرا لتفوقها الدفاعي والعسكري وامتلكها قدرات تجارية في تخصيب اليورانيوم وكذلك المفاعل النووية.
طيب.
فإيران تدرس أن هناك ما وراء العدوان الإسرائيلي، بتعمل حسابها وتجنن من استخدامها للقوة المفرطة، ولديها استراتيجية تستخدمها أولا بأول حسب الظروف وحسب احتياج المعركة.
طيب، إذا كان الأمر كذلك سيادة العميد، فهل نشهد تشكل نموذج إيراني جديد في الردع لا يقوم على رد الفعل فقط، بل على صياغة معادلات تلزم الآخرين بضوابطها؟
هذا يعود إلى سياسة الردع العسكرية لدى المختصين في جمهورية إيران الإسلامية، وهم أخبر بهذا بهذا السؤال، وهم من يجيبونه حسب ما تتطلبه المعركة.
طيب، هل يمكن القول أن إيران اليوم باتت تصنع المعادلات بدل أن تكون مجرد طرف يتفاعل معها؟ وكيف ستعيد هذه العملية رسم موازين الردع في المنطقة؟
إيران صنعت الموازين القوى وأصبحت قوة إقليمية ولا يستهان بها، وأصبحت هي القوة الوحيدة في الشرق الأوسط التي قالت لأمريكا وبريطانيا وفرنسا وحلفهم مع الكيان الصهيوني لا، ووقفتهم عند حدهم، وهي الدولة الوحيدة التي قدرت أن تمتلك أسلحة الردع الاستراتيجية التي جعلت من إسرائيل يرضخ للسلام.
نعم، وما انعكاس هذا الرد على حلفاء إيران في المنطقة؟
حلفاء إيران في المنطقة لا أعتقد أنهم صادقين كما صدق قائد الثورة في الجمهورية اليمنية السيد المجاهد عبد المجيد بدر الدين الحوثي، فهو الوحيد المجاهد وهو الوحيد الواقف مع إيران، وأعتقد بالنسبة لبقية الفصائل في محور المقاومة هي الضربة هذه عيدت الأمل لها قليلا، رغم أنه تكالب عليها العالم وأضعفها وأخذ من قدرتها الدفاعية. فأنا أرى أنه إيران يجب أن تعتمد على نفسها ولا تركن على الآخرين مهما يكون، لأنه بيع مصالح وبيع مواقف مصالح، مصلحة إيران هو في الدفاع على عن أرضها وشعبها والاتكان على نفسها وعلى ما تمتلكه من قدرات قتالية، وهي دولة كبيرة ذات مساحة كبيرة وذات تعداد سكاني كبير ولها القدرة على الصمود أمام أي غازي وأي عدو يريد أن يتربص أو يغدر بها. أما بقية التحالفات فقد تكون تحالفات إعلامية نظرا للهيمنة الأمريكية والبريطانية والفرنسية على تلك الدول التي تخدم وتخاف على مصالحها فقط، أما أنه سوف تقوم ويكون لها مواقف مساندة أو مشاركة فأعتقد مستبعد كل البعض، إلا هي اليمن فقط وبعض الأخوان في العراق ولبنان رغم ضعفهم وقدرتهم القتالية في هذه الأيام.
طيب سيادة العميد، كما ذكرتم أنتم الرد الإيراني لم يكن في الفراغ بل جاء في سياق إقليمي تشتبك فيه مصائر الدول وخطوط التحالفات، ومع تعاظم دور محور المقاومة يبدو أن هذا الرد يتعدى إيران كدولة ليمس بنية التوازن في كامل المنطقة. هل يمكن أن نشهد تنسيقا ميدانيا أكثر علنا في المرحلة القادمة؟
أكيد إذا تطلبت المرحلة ذلك وزاد الكيان الصهيوني من غطرسته ودخلت أمريكا وبريطانيا وفرنسا في خط المواجهة، فأعتقد أن هناك دول إسلامية كباكستان وغيرها سيدخلون في المواجهة ويدخلون في تحالف مع إيران للحفاظ على مصالحهم وأطماع إسرائيل في المنطقة وأمريكا وبريطانيا.
نعم. طيب كيف أثر الرد الإيراني على المزاج الشعبي داخل الكيان الصهيوني، وماذا عن تداعياته على صورة إيران في الرأي العام الإقليمي؟
بالنسبة للرد، هو أخرج الشعب الإسرائيلي عن وعيه، وأصبح الشعب الإسرائيلي كله داخل الملاجئ، وأصبح من وبعضهم يخرجون إلى الشوارع وهم عراة بهيئة مجانين، لا عقول ولا وازع ولا رادع، لا أخلاقي ولا ديني. فالضربات الإيرانية جعلت من الشعب الإسرائيلي شعب مهلوس، شعب مجنون، شعب فاقد حواسه، وشعب فاقد للقدرة على نفسه وعلى مصيره. وأصبح بعض الإسرائيليين يريدون الرحيل من إسرائيل والعودة إلى بلدانهم خوفا من مصيرهم المحتوم. أما بالنسبة للشعبية التي تحظى بها جمهورية إيران الإسلامية لدى الحاضنة الشعبية في الوطن العربي والإسلامي، فقد اكتسحت اكتساح رهيب ويحظى بتأييد شعبي كبير رغم تخاذل الحكام والزعماء العملاء والمرتزقة للأمريكا والغرب بشكل عام، بما فيهم الكيان الصهيوني اليد الصغرى والابن المدلل لأمريكا والبنت اللدودة لبريطانيا في الشرق الأوسط.
طيب ما الذي يدل عليه استهداف منظومات القيادة والسيطرة لدى الاحتلال؟ هل يشير ذلك إلى اختراقات أمنية عميقة؟
أصبحت الدفاعات الجوية وأصبحت مراكز السيطرة وغرف العمليات للعدو الصهيوني في حالة ارتباك، وأصبحت مكشوفة، ومجرد أن تم اختراق المنظومة الدفاعية للجيش الإسرائيلي أصبحت القيادة والسيطرة مهزوزة لدى الكيان الصهيوني، وأصبحوا يستغيثون ويستنجدون بالغرب وبأوروبا وبريطانيا وفرنسا للقيام بها. والدليل على ذلك تحريك بريطانيا لحاملات الطائرات إلى البحر العربي، وكذلك تحريك فرنسا لجوائزها للدعم اللوجستي للكيان الصهيوني في عدوانه على إيران.
نعم. طيب سيادة العميد، في الوقت الذي كانت فيه أنظار العالم متوجهة نحو تل أبيب، توقع كثيرون أن يكون الرد الإسرائيلي سريعا وحاسما، خاصة مع وجود دعم غربي سياسي وعسكري شامل، إلا أن ما رصدناه على الأرض كان أقل مما كان يروج له. السؤال سيادة العميد، رغم الدعم الغربي الكامل، لماذا بدا الرد الإسرائيلي باهتا أو محدودا؟ هل يعود ذلك لخشية التصعيد الشامل أم لعوامل أخرى برأيكم؟
هي قدرتهم القتالية، لم يملكوا أكثر من ذلك. لم يملك الجيش الإسرائيلي أو الأمريكي سواء الهضربة الإعلامية والدعايات الإعلامية المغرضة غير إطلاق الصواريخ عبر البارجات وعبر الطائرات، ما يمتلكونه فقط. أما خوفه في استخدام أكثر من ذلك فهي قدراتهم القتالية، وخوفهم لو استخدموا شيء من أسلحة الدمار الشامل أن تقوم إيران بمسح إسرائيل من الوجود بما تمتلكه من أسلحة مماثلة لذلك. قدرات أمريكا وإسرائيل جربناها حتى في عدوانهم على اليمن، أمريكا بكلها وبريطانيا جربناهم في عدوانهم الأخير على اليمن، لا يمتلكون أكثر من الغارات الجوية وإطلاق الصواريخ من البارجات، هم أجبن أن يقاتلوا على الأرض أو يواجهوا ما عدا استخدامهم للسلاح الطيران وصواريخ كروز من البحر فقط، هذه كل قدراتهم، غيرها لا يقدرون أن يملكون شيء ولا يعملوا شيء ولا يدمروا شيء غير هذه التقنيات التي يمتلكونها.
طيب سيادة العميد، في مشهد إقليمي شديد الاحتقان تتسارع وتيرة المواجهة بين إيران والكيان الصهيوني لتدخل طورا جديدا من التصعيد المباشر والعلني، لم تعد الرسائل محصورة في الغرف الخلفية أو عبر الوكلاء، بل باتت الصواريخ والمسيرات هي لغة التخاطب، فما الذي تغير في قواعد الاشتباك ولماذا اختارت طهران أن ترد بهذه القوة؟ هل يدخل هذا في سياق حرب استنزاف محسوبة أم بداية تحول استراتيجي قد يجر المنطقة إلى حافة الاشتعال؟
عزيزتي شوف، نعم. إسرائيل من خلال مركز الدراسات الاستراتيجية لها علمت علم يقين بأن زوالها على يد الجيش الإيراني، الحركة الثورية الإيراني جعلته هذا هو عدونا الأول والأخير، وهذا هو الجيش الوحيد في العالم الذي يمتلك أسلحة الرد وأسلحة قد تصيبنا وتزعزع أمننا واستقرارنا، فوجهوا كل أنظارهم وكل أسلحتهم اليوم أكثر من 20 عام وهم يرصدون كل التحركات وكل المراكز القيادة والسيطرة داخل إيران ومتابعين، وجعلوا جل اهتمامهم هما وأمريكا وبريطانيا وفرنسا على جمهورية إيران الإسلامية وجيشها ممثلة في الحرس الثوري الإيراني الذي أصبح يمتلك قدرات وأسلحة استراتيجية وأسلحة رد، وجعلت من نفسها أن إيران هي العدو الوحيد لها في الشرق الأوسط. أما بالنسبة للدول الطوق أو دول الحماية التي تعترض الطيران المسير والصواريخ الإيرانية المنطلقة إلى إسرائيل وتعترضها وتسمح للطيران الإسرائيلي والصواريخ بالعبور من أجواءها، فالعالم فهم أدركوا أنهم لا خبر عليهم، وقد جعلوا من هذه الدول دائمة لهم وحامية لهم. أما عدوهم الأول والأخير الذي أصبحوا يحسبونه ألف حساب هي جمهورية إيران الإسلامية الذي جعلت الآن تستعبط العالم وتريد تحت حالف دولي للقضاء على هذا الخطر الذي يهدد وجودهم، ولكن دون جدوى. وأعتقد بأن إيران قادرة على الصمود وقادرة على الثبات وقادرة على إلحاق الهزيمة بهذا الكيان ومسحه من على الخارطة مهما كلفها الثمن، وهي بعيدة كل البعد عن المواجهة. لكن إيران أصبحت اليوم هي مرآة أمام العالم بأنها القوة الوحيدة في الشرق الأوسط التي سوف تحرر المسجد الأقصى، أما غيرهم فلا حد يركن عليهم خالص، لا قريبا ولا بعيد، لا ملك ولا رئيس ولا مرؤوس.
نعم. طيب سيادة العميد، في ظل الانشغال الدولي بحرب أو بحرب غزة وتداعياتها، تشتعل جبهة موازية لا تقل خطورة بين إيران والكيان الصهيوني، مشهد يعكس تعمق الاشتباك في صلب المعادلة الإقليمية وتداخل الملفات النووية والعسكرية والسيادية، فهل يسعى الكيان لتوسيع دائرة الحرب خارج غزة لإرباك محور المقاومة؟
أصلاً أطمع الكيان الصهيوني كانت من النيل إلى الفرات، ولها توسع في مراكز أبحاثها الاستراتيجية، ولكن عندما واجهت اليوم إيران أدركت بأنها أحلامها تبددت بعد أن أصبحت إيران هي العدو الأول وهي الحامية الرئيسية والحاضنة للدفاع عن غزة وعن القدس الشريف وعن حصر إسرائيل في مكان في مركزها داخل تل أبيب، وأن توسعها أصبح حلم وتبدد أمام القوة الصاروخية والقدرات القتالية والاستراتيجية لجمهورية إيران الإسلامية التي أصبحت هي اليوم عدوها الوحيد، وهي التي تدرس وتعلم بأن زوال إسرائيل على يد هذا الجيش المسلم، الجيش الإيراني الذي أصبح يمتلك كل هذه الترسانات من الأسلحة وأسلحة الردع التي اخترجت القبة الحديدية والدفاعات الجوية للكيان الصهيوني، وأصبحت اليوم المعادلة واضحة بأن بأن أمريكا وبريطانيا وفرنسا تقود حربا باسم إسرائيل ضد إيران للقضاء على الأسلحة الكيماوية والتي تمتلكها إيران التي تهدد الوجود الإسرائيلي بها.
طيب سيادة العميد، في ظل الانشغال الدولي بحرب غزة وتداعياتها، وكما تفضلت أنت أن إيران تقول بشكل واضح، يعني أم أن إيران تقول بشكل واضح أن زمن استباحة أمنها القومي قد ولى، وما تداعيات هذا الصدام الاستراتيجي على المنطقة؟
أصلا هي علمت، مجرد أن وصل الأسلحة الردع الاستراتيجية للجيش الإيراني إلى كل مكان في تل أبيب، أصبحت إسرائيل تستنجد العالم لإنقاذها والقضاء على هذه الترسانة من الأسلحة للجيش الإيراني الذي أصبح يهدد وجودها في المنطقة ويخرج شعبها عراة إلى الشوارع وإلى الملاجئ، وأصبحت هذه الأسلحة تهدد وجودها وأصبحت تقضي على دفاعاتها الجوية وعلى معاملها وعلى معاهدها النووية ومحطات توليد الطاقة لها أصبحت خارج طاقة الخدمة. هذا الكيان الذي غرسته بريطانيا والغرب داخل قلب الشرق الأوسط وداخل قلب الأمة العربية أصبح اليوم في خطر محدق به، وأصبح إلى زوال من قبل الحرس الثوري الإيراني الذي حاولوا القضاء عليه بكل وسائل ولم يقدروا أن يحققوا لهم هدف يقدر.
طيب المواجهة المفتوحة بين طهران وتل أبيب لم تعد فرضية نظرية، إنها واقع متصاعد على الأرض ترسمه الضربات المتبادلة بين محاولة فرض معادلات ردع جديدة والسعي لتثبيت الحضور في المعادلة الإقليمية. سيادة العميد، هنا تبرز أسئلة جوهرية، ما هي حدود هذه المواجهة؟
عزيزتي، اليوم الحرب الدائرة بين إيران وإسرائيل هي حرب وجود. حرب وجود، يا نحن يا أنتم، وهي أصبحت حرب مصيرية بين إيران وإسرائيل، فما على إيران إلا الثبات والصمود لتحافظ على وجودها وكيانها وتحافظ على مبادئها وأخلاقها وقيمها التي نشأت عليها للدفاع عن المقدسات الإسلامية وعن الشعب الإيراني المسلم. هي حرب اليوم لا، ليست حرب استنزاف، بل حرب وجود، بل أصبحت المعركة معركة وجود ومصير محتوم. يا أخ يا لا، فأب الذي نطلبه ونرجوه على القيادة الإيرانية أن تتمتع بالثبات والصمود في مواجهة هذا الكيان واستخدام كل ما لديها من قوة حسب ما تتطلبه المعركة، فالمعركة معركة وجود ومعركة مصيرية للطرفين.
طيب من المستفيد من توسيعها سيادة العميد؟
المستفيد هو الكيان الإسرائيلي. وأمريكا للمحافظة على مصالحها في المنطقة فقط، أما بقية الشعوب فلا لهم وجود ولا لهم كيان يذكر خالص، ولا لهم أي مبادئ وقيم يقومون عليها.
طيب وهل يدفع الإقليم مجددا ثمن حسابات تل أبيب وأهداف واشنطن؟
الأطماع أطماعهم وحبهم للثروات وحبهم للذات هي من جعلتهم يتخيلون ويعملون هذه الدراسات والحسابات بأنهم يريدون السيطرة على الشرق الأوسط بكل ثرواته ومصادره. فأمريكا اليوم تحاول أن تتوسط لوقف إطلاق النار، لكن بشروطها كما فرضتها على ألمانيا واليابان سابقا، وهذا بعيد عليهم كل البعد. فإيران دولة إسلامية ولها سيادة ولها كيان، لم تخضع لهذه الشروط مهما كلفها الثمن.
طيب سيادة العميد، ما الذي تكشفه عملية الوعد الصادق الثلاثة عن تطور العقيدة العسكرية لإيران؟ هل أصبحت العمليات الجوية فضائية بديلا عن المواجهة المباشرة؟
هي أصبحت سلاح العصر، وهي أصبحت السلاح في وقتنا الحاضر، هي آلة الحرب. أصبحت القدرة الصاروخية والطيار المسير هي الشريان في المعركة، وهي التي تستخدم حاليا في كل الحروب، سواء في بين روسيا وأوكرانيا أو بين اليمن ودول تحالف العدوان. فأصبحت القوات الصاروخية والطيران المسير هي أسلحة الردع الاستراتيجية في وقتنا الحاضر، وسوف تستمر هذه الضربات والرشقات الصاروخية بين إيران وإسرائيل إلى أن كل منهم يحقق أهدافه. ولكن نتمنى أن تكون أهداف إيران هي التي سوف تحقق بزوال هذا الكيان وغطرسته وإيقافه عند حده.
طيب سيادة العميد، كيف تتعامل القوى الكبرى وعلى رأس هذه القوى الكبرى واشنطن مع هذا التصعيد؟
أمريكا تريد المحافظة على مصالحها، وتريد أن تبقى إسرائيل في المنطقة على أساس تخدم مصالحها في الشرق الأوسط فقط، وهي مستعدة لأن تدفع وتدفع أو تلزم الدول المعروفة في الدفع في المنطقة للتعويض عما تخسره وتخسره إسرائيل في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها في المنطقة. ولكن اليوم بعد تصريحات باكستان وبعض الدول بإقامة تحالف إسلامي لمواجهة هذه الغطرسة الأمريكية والصهيونية العالمية في المنطقة، يجب أن تستمر الدبلوماسية في إيران للحشد في هذا السياق، مع المحافظة على أمنها الداخلي، مع الاستمرار في الرشقات الصاروخية بشكل مستمر، مع تفعيل الدفاعات الجوية لحماية سماء طهران. وهذه الأشياء يجب أن المسؤولين في إيران أن تكون في حسبانهم ويحافظوا عليها ويستمروا في الحشد والثبات والتصدي لهذه الضربات وامتصاصها أولا بأول.
نعم. طيب العميد، سيادة العميد عبد السلام عامر الخبير الاستراتيجي والعسكري، كنت معنا من اليمن، شكرا جزيلا لكم سيادة العميد، وتشرفنا بحضوركم معنا في هذه التغطية.
حياكم الله. الشعب اليمني قيادة وحكومة وشعبا ناصر لكم وإلى جانبكم أولا بأول، ونحن مستعدين للتغطية الإعلامية في أي وقت يطلب.
شكرا جزيلا لكم سيادة العميد، وما تقصرون. شكرا لكم.
الله معك.
تاريخ عز وافتخار. يا من زرعتم أرضنا وردا وشمسا وانتصار، يا من كتبتم بالدماء تاريخ عز وافتخار، يا من زرعتم أرضنا وردا وشمسا وانتصار. هذه دماكم أشرقت نصرا مبين، هذه خطاكم أزهرت بالياسمين. يا أيها الشهداء.
نعم مستمعينا الكرام، في مشهد إقليمي شديد الاحتقان تتسارع وتيرة المواجهة بين إيران والكيان الصهيوني لتدخل طورا جديدا من التصعيد المباشر والعلني. لم تعد الرسائل محصورة في الغرف الخلفية أو عبر الوكلاء، بل باتت الصواريخ والمسيرات هي لغة التخاطب. فما الذي تغير في قواعد الاشتباك؟ ولماذا اختارت طهران أن ترد بهذه القوة؟ وهل يدخل هذا في سياق حرب استزناف محسوبة أم بداية تحول استراتيجي قد يجر المنطقة إلى حافة الاشتعال؟ المواجهة المفتوحة بين طهران وتل أبيب لم تعد فرضية نظرية، إنها واقع متصاعد على الأرض ترسمه الضربات المتبادلة بين محاولة فرض معادلات ردع جديدة والسعي لتثبيت الحضور في المعادلة الإقليمية. وهنا تبرز أسئلة جوهرية: ما هي حدود هذه المواجهة؟ ومن المستفيد من توسيع رقعتها؟ وهل يدفع الإقليم مجدداً ثمن حسابات تل أبيب وأهداف واشنطن؟ أيها الأحبة، بهذا نصل إلى ختام هذه التغطية الخاصة، ولكن تغطيتنا لا تنتهي هنا. الزملاء سيواصلون معكم نقل الصورة وتحليل الحدث. نشكركم لطيب المتابعة ودعاء لإيران أن تبقى قوية بشعبها وشامخة بتاريخها ومنصورة بحقها. في أمان الله.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن